الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في أدلة إثبات وجود الله عز وجل. طبعا يمكن أن يقال بنحو المقتضب أن الأدلة التي تثبت وجود الله عز وجل على أنحاء أربعة: الدليل الوجداني والفطري، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني تسمى بالأدلة الوجودية، الذي اشتهرت هذه الأدلة على لسان أنسلم، ثم بعد ذلك حولت إلى الفلسفة ببرهان الصديقين، الذي مفاد تصور الوجود كفيل في إثبات واجب الوجود، ولا حاجة إلى ضم أي مقدمة أخرى ما وراء مقدمة تصور الوجود. ولذا تعتبر هي أتقن الأدلة، لأنها هي حركة بلا حاجة إلى الاستعانة بدليل آخر وبمقدمة أخرى. الأدلة الأخرى التي ذكرت في المقام لإثبات وجود الله عز وجل تسمى الأدلة الفلسفية، هذا النمط الثالث، هذا غير الدليل الفطري وغير الدليل الوجودي، الدليل الفلسفي مثل دليل الإمكان والوجود، مثل دليل الحركة، مثل دليل النفس، وهكذا مجموعة من الأدلة التي تتقوم بجملة من المقدمات الفلسفية، فهي ليس نقلة مباشرية وإنما نقلة بالاستعانة بمقدمات فلسفية، فلذا سمي هذا الدليل بالدليل الفلسفي. النمط الآخر يسمى الدليل العلمي العقلي، الدليل العلمي العقلي، وهذا الدليل هو في الحقيقة كدليل النظر، دليل الإتقان الذي يبتني على مقدمات تجريبية فمقدمات عقلية. الإشكال الذي ورد على هذه الأدلة من أن المعارف الإنسانية متغيرة، من أن المعارف الإنسانية معرض الخطأ وعدم الصواب، من أن المعارف الإنسانية ناقصة، أوجبوا الطعن في هذه الأدلة وعدم الوثوق بهذه الأدلة، وبالتالي كل النتائج التي تنتهي إليها هذه الأدلة ملحوظ عليها أنها بسبب هذه العوامل، أو عامل النقص، عامل التغيير، عامل الخطأ، قالوا لا وثوق في المعلومات البشرية. ومن هنا كل ما يقام من أدلة لإثبات وجود الله هي داخلة في سياق الأدلة الجدلية وليست داخلة في سياق الأدلة البرهانية. والأدلة الجدلية هي قائمة على أساس مشهورات بين الناس، وإن لم تكن تلك المشهورات لها أسس حقيقية. كما هو واضح بهذا المقدار من البيان، احنا نتجه الى الصفصطة وانسداد ما بالمعرفة، لانه هذا النمط من الاشكال الحقيقة ليس اشكال موجه على الدليل الفلسفي، وحتى يقال انه يمكن ان يستبدل بدليل نقلي او بدليل علمي، لا، هو اشكال سيال عام، عدم الوثوق بالمعلومة البشرية ومعنى ذلك الوقوع في حريم الصفصطة. وهذا ما يتشبث به بعض الملحدين، أنه الاستغفار في النتائج العقلية البشرية. هذا البعد احنا طبعا في ضمن سياق ردنا للصفصطة يمكن أن يرد، وبسياق تقديم منظومة معرفية متكاملة يمكن دفع هذه الإشكالات، من أن العلوم النظرية مردها إلى علوم بديهية، وأنه لو قيل بهذا هاي مادة ناقضة، لو قيل بهذا المحذور للزم من ذلك انسداد باب العلم حتى في الأمور الغير المرتبطة بإثبات وجود الله عز وجل في الأمور الحياتية اليومية، وهل يمكن لنا ذلك؟ فإذا هذا الدليل بهذا الحجم فيه واضح الاستخفاف، فيه جنبة الاستخفاف. نعم قد يصور من قبل المخالفين للفلسفة مناقشة للدليل الفلسفي، هذا بحث آخر عندنا، بحثية تسفيه المعلومة البشرية في أفق إثبات وجود الله، وهذا قلنا يرد عليه أولا أنه هناك صواب بدليل أنك تقول خطأ، إذن هناك بجوار الخطأ أكو صواب. اثنين قلت أنه لو قيل هذا للزم الصفصطة وهو ممنوع. ثلاثة لو تمت هذه الشبهة لأوجب اختلال النظام والحرج والمرج وعدم استقامة كل شيء، وهذا أيضا واضح. أما إذا افترضنا أنه نجي سنخية الإشكال تغير، ولعله البعض هيك يقول أنه لا حاجة إلى الفلسفة، بل الفلسفة غير مطمئن إلها، الفلسفة هي غير صحيحة، ولا بد من الاستعانة إما بالدليل العلمي لإثبات وجود الله. طبعا دليل علمي مقصود شنو؟ الأدلة التي تثبت القضايا وجود البارئ عز وجل عن طريق الآفاقية أو الأنفسية. كل ما كان قد أثبتنا وجود البارئ عز وجل عن طريق الآفاقيات والأنفسيات هو الذي يثبت وجود الله عز وجل، الذي عادة دليل عامة الناس ومن هالقبيل. عامة الناس الآن في إيمانهم بالله عن هذا الطريق، الإيمان عن طريق الأدلة الآفاقية أو الأدلة الأنفسية، بل القرآن جل قائم على أساس هذا الأدلة، هذا النمط من الأدلة. فقالوا لا يمكن أن نستفيد من الدليل العقلي، إنما لا بد أن نستعين بالدليل العلمي الذي هو دليل النظم عبر عنه، أو دليل المساحات الآفاقية والأنفسية. أو بعض إجي قال أنا بدل ما أستعين بالأدلة الآفاقية والأنفسية أستعين بالأدلة النقلية لإثبات وجود الله. هذا أنا بالأمس أشر هناك جملة من المعسكرات تقف أمام الدليل العقلي، الحداثويين يقفون أمام الدليل العقلي الفلسفي، المتكلمين يقفون أمام الدليل العقلي الفلسفي، العرفاء يقفون أمام الدليل العقلي الفلسفي. فإحنا إذا كان مقصودكم طعن في الدليل العقلي فعندنا أجوبة أخرى. فإذا واضح الشبهة يمكن أن تصاغ بصياغتين، مرة تصاغ للطعن في أصل نتيجة الأدلة وهو وجود البارئ عز وجل، وأخرى تصاغ مو في طعن في وجود البارئ عز وجل، وإنما الطعن في الدليل العقلي. وأيضا عندنا جواب على ذلك، بس قبل ما هذا أنا أريد ثلاث نقاط رئيسية ألفت نظرك إليها. القضية الأولى حتى تكون دراسة متكاملة، القضية الأولى أعزلت أنا ترد أتكلم في حريم قدسية الدليل العقلي، أو في حريم قدسية الدليل المثبت لوجود الله أفق لغات المتعددة، فطري علمي تجربي عقلي كذا. أولا ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفلسفي؟ طب احنا ندري الأعم الأغلب من مدرستنا لا أقل يحترمون الدليل العقلي، لكنهم البعض منهم يتشنج من الدليل الفلسفي، كأنما إذن هناك بينونة بين الدليل الفلسفي وبين الدليل العقلي. ما الفرق بين الدليل الفلسفي الذي مدرسة الفقاهة تمنعه ومدرسة علماء الكلام تمنعه، وبين أصل الدليل العقلي الذي هو شنو؟ مرضي عند ماذا؟ عند الفقهاء، ومرضي عند ماذا؟ عند علماء الكلام. ما الفرق بين هذا وذاك؟ طبعا أكو كلام صادر من بعض قال هو الدليل الفلسفي هو نفس الدليل العقلي عندما يكون الحديث عن ماذا؟ عن الموضوع الفلسفي. فإن كان الحديث عن الموضوع الفلسفي بالدليل العقلي يسمى الدليل الفلسفي، وإن لم يكن الحديث عن الموضوع الفلسفي بالدليل العقلي يسمى بالدليل العقلي. فلذا الدليل العقلي محترم حجة في من؟ في علم الأصول حجة، مو بمعنى المنجزية والمعذرية فقط، حجة الدليل العقلي بمعنى له روح الكشف وانكشاف عن الواقع، بينما الدليل الفلسفي هو نفس الدليل العقلي فيما لو يكون مبحوث في ماذا؟ في موضوع علم الفلسفة. موضوع علم الفلسفة شنو؟ الوجود وأنحاء الوجود وشؤونات الوجود. فإذا دليل عقلي بحث في علم الأصول سمي دليل عقلي، إذا بحث في علم الفلسفة سمي دليلا فلسفيا. هذا البعض يذهب إلى هذا. هذا التفرقة ليست في صحيحة، هذه في الحقيقة مو هو المقصود من المهاجمين على الدليل الفلسفي. يريدون أن يقولوا إحنا نقبل الدليل العقلي فيما لو كان في غير الموضوع الفلسفي ونرفضه فيما لو كان في الموضوع الفلسفي. هذا ما يقبله، هذا كلام مو صحيح متافا. إذن شنو دليل؟ لماذا تهجم الفقهاء وتهجم علماء الكلام على الدليل الفلسفي؟ اليوم هناك حملة شرسة توجه على الفلاسفة، إلى أن البعض يقول أن الفلسفة ما هي إلا نسج من الأوهام ونسج من الخيال. أنا أنصح الأخوة بقراءة هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي راح أبين حقيقة كل القواعد الفلسفية الذي هي محل نظر عند الدليل العقلي، وقد أمضاها الفلاسفة وعلى ضوء هذه القواعد أسسوا عرش الفلسفة، فأسس عرش الفلسفة على وفق تلك القواعد. هذه القواعد الفلسفية التي أسست خارطة النظرية الفلسفية هي محل خلاف، مثلا قانون اجتماع النقيضين الدليل العقلي قبله والدليل الفلسفي قبله، هذا مو محل خلاف. استحالة الصدفة الدليل العقلي قبله والدليل الفلسفي قبله. العلية في الأعم الأغلب، ما أقول الكل، في الأعم الأغلب الدليل العلية مقبول عندما حتى عند غير الفلاسفة. هذه فهي نقطة مشتركة بين من ومن؟ بين الدليل العقلي والدليل الفلسفي. إذن وين نقاط الخلاف الآن؟ أقول لك الكتاب هذا عبارة عن جزئين، ونعم الكتاب حقيقة. القواعد اسم الكتاب، القواعد الفلسفية العامة في الفلسفة الإسلامية، دكتور غلام حسين الإبراهيمي، دكتور غلام حسين الإبراهيمي القواعد الفلسفية العامة في الفلسفة. هذه مثلا هل الممكن بالغير ممتنع بالذات أم لا؟ قاعدة الأشرفية، بسيط الحقيقة كل الحقيقة، أصالة الوجود والتشكيكية في الوجود، تلك قواعد فلسفية. الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار، وهكذا في عالم الإرادة، في عالم القدرة، في عالم صفات الباري عز وجل، وغير ذلك من القواعد. هذه هي قواعد فلسفية، ليست بالضروري أن تكون مرضية عند المدرسة الكلامية. أنا أؤكد أفضل موسوعة منظومة كتبت لترسيخ القواعد الفلسفية، طبعا الكتاب جميل من جوانب، منها هذه الجهة، أكو جهة أخرى المدارس الفلسفية واستعراض الأطوار الذي مرت به المسألة الفلسفية ابتداء من بداية تأسيس الفلسفة اليونانية وإلى يومنا، وإن كان الكتاب في الفلسفة. هذا المطلب الأول الذي أحببت أن أشير إليه. فهناك فرق بين الدليل الفلسفي وبين الدليل العقلي، وأنه ليس الفرق اختلاف الموضوع كما سعى البعض إلى إيجاد الفرق بلحاظ اختلاف الموضوع، وإنما الفرق في أمر آخر. نعم هناك نقطة مشتركة بين الدليل الفلسفي والدليل العقلي، أحيانا بعض الأدلة هي عقلية وهي فلسفية، لكن هناك أدلة وقواعد فلسفية هي ليست بالقواعد العقلية عند المدرسة الأخرى. وعلى ضوء تلك القواعد الفلسفية بني المدعيات الفلسفية، لذا دليل حجية هذه القواعد الفلسفية لابد أن يثبت بشكل، هل هي في دائرة المبادئ التصورية أم هي في دائرة المبادئ التصديقية، هل هي في دائرة الأصول المقررة أم في دائرة الأصول الموضوعة، ونحو ذلك من الأمور. هذه طبعا البعض حاول أن يبخس حق الخلاف بأن إجا قال نقطة الخلافية في العقول العشرة مثلا، نقطة الخلاف في هذه الأمور، العقل الفعال حصر الخلاف في هذا. لا، الخلاف أوسع من هذا، جوهرية الخلاف أوسع من هذا. هذا المطلب الأول الذي أحببت أن أشير. أقول ليس القاعدة الفلسفية قاعدة عقلية متفق عليها، بخلاف القواعد العقلية فهي قواعد متفق عليها. من قال بديهية؟ هو هذا أول الكلام، أنا بسيط الحقيقة كل الحقيقة، شنو هذا قاعدة شنو؟ لا، الاختلاف في العقل بدرجة أخرى، ليس الاختلاف بالبنى التحتية، أصالة الوجود وأصالة الماهية، وكل شيء مرجع إلى البديهيات، حتى العلوم الحسية مرجع إلى البديهيات، ها؟ كل الأمور مرجع إلى البديهيات، ما من شيء إلا مرجع إلى البديهيات. بس بالتالي شنو؟ ليس الخلاف. شيخي الكريم كلامنا في حقانيتها، كلامنا كله في الحقانية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أرد أيضا أشير إلى مصدر مهم في هذا المضمار تحت عنوان البحث العلمي قواعده ومناهجه، البحث العلمي قواعده ومناهجه. طبعا هذا مركز نون للتأليف، هناك مركز في لبنان، مركز نون للتأليف، هذا المركز هو الذي يشرف على مجموعة مناهج كتب منهجية حوزوية، ومن المراكز الموفقة حقيقة، من المراكز الموفقة جدا. أنا أنصح أن مطالعة كل ما هو الموجود في ذلك المركز، مركز نون للتأليف. في مركز نون للتأليف من الكتب الموجودة في هذا البحث، البحث العلمي مناهجه وقواعده ومناهجه، الذي يتعرض إلى المنهج الوجداني، المنهج العلمي، المنهج الوصفي، المنهج المقارن، المنهج العقلي، المنهج التاريخي، المنهج النقلي، وخصوصيات كل هذه المناهج، خصوصيات كل هذه المناهج. أيضا هذا في غاية الأهمية، لأننا سنقف ما الفارق بين المنهج العلمي وبين المنهج العقلي، بين المنهج العقلي وبين المنهج النقلي، بين المنهج النقلي وبين المنهج التاريخي. الحقيقة والإنصاف أيضا من الكتب العلمية التي نحتاج إليها في فهم حركتنا في دائرة علم الكلام وما يرتبط بعلم الكلام، حتى يتضح الإنسان عندما يخوض الطريق هو أي منهج سيعول عليه، ويكون ملتزم بالمنهج الذي سيعتمد عليه. هذه النقطة الثانية. بهذا المقدار احنا نصل الى هذه النتيجة. حتى انتقل الى البحث الاول، كان هناك على نقطتين تحدثت، هل يمكن معرفة الباري عز وجل ام لا؟ كان الجواب بنعم، لكن عن طريق المعقول الثاني الفلسفي. السؤال الاخر الذي نرد، هل يمكن اثبات وجود الله عز وجل؟ قلنا يمكن إثبات وجود الله، وسنعتمد في إثبات وجود الله على المنهج الفلسفي، سنعتمد على المنهج الفلسفي، وليس معنى اعتمادنا على المنهج الفلسفي إننا نسفه المناهج الأخرى، بخلاف العكس، المدارس الأخرى التي تعتمد على مناهج أخرى هي في صدد الطعن في المنهج الفلسفي. نحن نرى أن المنهج الفلسفي منهج مرضي عندنا، مقبول، يمكن طبعا مع الحفاظ على الأسس، ما أريد أقول أنه منهج فلسفي معصوم من الخطأ، بس الأسلوب الذي راح نعتمد عليه في تثبيت النتائج القادمة هو شنو؟ عبارة عن طريق المنهج الفلسفي. غد إن شاء الله راح ندخل في قانون السببية، ما هي القراءات التي فيه فرضت قانون السببية، لأنه احنا جزء وافر من الأدلة قلنا غير الدليل الوجداني وغير الدليل يعني الوجداني يعني الفطري وغير الدليل الوجودي برهان الصديقين، ما سوى ذلك من الأدلة فإنها قد عولت على ماذا؟ على قانون السببية. فشنو قانون السببية؟ منه ماذا نقول في قانون السببية؟ إنكار قانون السببية يعني إسقاط مجموعة كبيرة من الأدلة التي تثبت وجود الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.